يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أسباب التشهد. قال: حدثنا سمير بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علم فذكر نحوه. قال شريك قال شريك وحدثنا جامع يعني بن شداد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه بمثله قال: وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ودنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي البدء إلى التشهد، ومر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الطريق الأولى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنك إذا قلت ذلك سلمت على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الحديث الذي مر بالأمس، وقد مر الكلام عليه وبيان ما يتعلق به من أحكام. ثم أورد أبو داود رحمه الله طريقة أخرى في هذا الحديث وأحال على الحديث المتقدم، فقال إيش؟
عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علم فذكر الإخوة.
قال عبد الله بن مسعود: كنا لا ندري ما نقول إذا كنا في الصلاة، أي ما نقول من الدعاء والذكر في التشهد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه، أي نحو الحديث المتقدم، أي نحو متن الحديث المتقدم، يعني فيه اختلاف اتفاق في معنى ما اختلافهم في الألفاظ أو في بعض الألفاظ. وقوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم، أي علمه الله عز وجل. وهذا يدل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، وأن الله تعالى أوحى بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن السنة هي من الله، وأنها وحي منه سبحانه وتعالى. القرآن وحي من الله، والسنة وحي من الله، ولهذا يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يأتي به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو من ربه سبحانه وتعالى، سواء كان قرآنا أو سنة، إلا أن القرآن يتعدد بتلاوته والعمل به، والسنة يتعدد بالعمل بها. فالقرآن والسنة يتعدد بالعمل بهما، ويجب العمل بهما ولا يفرق بينهما. والذي لا يعمل بالسنة لا يعمل بالقرآن، والذي يكذب بالسنة هو مكذب بالقرآن. ولهذا فإن السنة شارحة للقرآن ومفسرة له ومبينة له ودالة عليه ومبينة لما أجمل فيه. ثم أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، أي أن ما يأتي به صلى الله عليه وسلم من السنة إنما هو من الله غير هذا الحديث، لأن قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم، أي علم الشيء الذي يقال في التشهد، وقد مر مثل حديث ذلك. وجاء في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، ومنها الحديث الذي هو حديث أنس في قصة الحديث الطويل في فرائض الصدقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله على رسوله، أو التي قال أنس أو قال الصحابي أو قال أبو بكر هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله على رسوله، ثم ذكر التفاصيل التي جاء فيها، أي أن ما جاء في السنة إنما هو من الله. وكذلك الحديث الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يظهر لشيء لشهيد كل شيء، ثم إنه قال بعد ذلك إن الدين سارني به جبريل عنفة، سارني به جبريل عنفة، يعني نزل جبريل باستثناء الدين، وأن الدين حق لصاحبه، وأنه يكون الاقتصاد بين أصحاب الحقوق من بعضهم لبعض. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين سارني به جبريل، يعني أسر به إليه، يعني استثنى من العموم الذي سبق أن جاء أنه فضل بكل شيء، قال إلا الدين سارني به جبريل عنه. فهذا يوضح لنا أن السنة هي من الله عز وجل، وأنها من وحي من الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي معنا هو من هذا القبيل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم، ثم وصل نحوه أي نحو حديث عبد الله بن مسعود المتقدم في الطريقة الأولى التي هي التشهد، أو التي مشتملة على التشهد المشهور المعروف الذي قال به أكثر العلماء، أي اختاروه وقدموه على غيره، وأنه أولى من غيره. وقد عرفنا أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ التشهد ومن صور التشهد فإن الأخذ بذلك حق وصحيح، وأن للإنسان أن يأتي بهذا أو بهذا أو بهذا أو بهذا، ولكن لا يجمع بينها بأن يأتي بصورة التشهد عن ابن مسعود، والتشهد الذي عند ابن عباس، التشهد الذي عند ابن عمر، التشهد الذي عند أبي موسى، التشهد الذي عند عمر، وإنما يأتي بصيغة واحدة. ولكن كل صيغة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ بها أخذ بالحق. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن من اختار هذا أو اختار هذا أو اختار هذا فإن الاختلاف فيه إنما هو من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد، لأن هذه أنواع للحق. فالذي أخذ بتشهد المسعود الأثام، والذي يأخذ تشهد ابن عباس أصاب، والذي يأخذ تشهد فلان أو فلان أو فلان مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أصاب. ثم بعد ذلك ذكر الطريقة الأخرى التي عن شريك، والتي فيها أنها مثل ما تقدم، إلا أن فيها زيادة الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه، ولكن ليس لم يكن يعلمهم كما يعلمهم التشهد، يعني ان الاهتمام به والعنايه له اخف واقل من عنايته بالتشهد وتعليمه اياهم التشهد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا
تميم بن المنتصر، ايش قال ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن إسحاق يعني
ابن يوسف. عن إسحاق يعني ابن يوسف الأزرق. إسحاق ابن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. وقوله يعني هذه الذي أتى بها من دون تميم بن المدثر الذي هو تلميذ إسحاق ابن يوسف الأزرق، وهو إما أبو داود أو من دون أبي داود أتى بها، لأن تميم بن المنتصر لما حدث عن شيخه إسحاق لم يجد على كلمة حدثنا إسحاق أو عن إسحاق من زاد عليها، وهذا اللي يسمونه في المصطلح المهمل المهمل اي الذي ذكر اسمه ولم ينسب فانه يكون مهملا يكون يسمى مهملا وهو نوع من انواع علوم الحديث وهو نوع من انواع علوم الحديث فتلميذه ما زاد على كلمه اسحاق ولكن من دونه اراد ان يبين من هو اسحاق واتى بكلمه يعني ولم يقل اسحاق بن يوسف لانه لو قيل اسحاق بن يوسف لا فهم ان هذا كلام تلميذه تلميذ بن المنتصر فالذي زادها وهو دون التلميذ اتى بعباره تبين ان الزياده من دون التلميذ وهو كلمه يعني لان كلمه يعني هذه فعل مضارع فاعل هذا امير المستتر يرجع الى اسحاق الذي هو يوسف الازرق وقائلها ابو داود او من دون ابي داود الذي روى عن تلميذ المنتصر او الذي دونه الذي دون الذي روى عنه او دون ابي داود لان ابا داود هو الذي روى عن تلميذ المنتصر تلميذ اسحاق بن يوسف الازرق وعلى هذا فكلمه يعني هذا هو مقصود منها وهي فاعلها الامير المستتر يرجع الى تميم الذي هو التلميذ وقائلها ابو داود او من دون ابي داود
عن شريك
عن شريك بن عبد الله النقعي الكوفي القاضي وهو يخطئ صديق يخطئ كثيرا واختلط مما ولي القضاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة لكن الرواية المتقدمة التي احال عليها في الحديث السابق قد جاءت من الطريقة السابقة جاءت من الطريقة السابقة ومن غيرها فهي ثابتة من هذه الطريق ومن الطرق الاخرى واما الزيادة التي جاءت بعد ذلك وهو الدعاء الذي كان يعلمهم اياه وكان يعلمه وكان تعليمه اياه تعليمه اياه دون تعليمهم للتشهد ما جاء الا من هذا الطريق فاذا ما تقدم الذي هو ذكر التشهد وصيغة التشهد هي ثالثة يعني من الطريقة السابقة ومن الطريقة الأخرى سواها وأما هذه الزيادة فإنما جاءت من طريق شريك إنما جاءت من طريق شريك ولا أدري هل أبو داود يرويها عن شريك بالإسناد إليه المتقدم أو أنه معلق وأن الواسطة بينه وبين شريك بالنسبة للزيادة التي زادها وهو الدعاء الذي كان يعلمهم إياه يعني أنه علقه وسقط في الواسطة أو أنه بالإسناد المتقدم لكن بما يتعلق بصيغة التشهد ثلاثة من طرق متعددة وأما هذه الزيادة فإنما جاءت من طريق شريك وهل هو معلق أو موصول بالإسناد الذي قبله يعني أن تميم أنه يرويه عن تميم وتميم يرويه عن إسحاق بن يوسف الأزرق وإسحاق بن يوسف الأزرق يرويه أيضا كما يروي الحديث الذي في التشهد الحديث الذي فيه هذا الدعاء الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تعليمه إياه تعليمهم إياه دون تعليمه تعليمه للتشهد شريك
عن
ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة اخرج الى اصحاب كتب الستة
عن ابي
الاحوص وهو عوف بن مالك وهو ثقة اخرج حديث البخاري في الادب المفرد في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعة وهذا غير ابي الاحوص الذي سبق ان مر في حديثين يروي عن أبي ذر حديث في حديث في لا يزال الله مقبل العبد ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه, وحديث آخر بعده وهو إيش؟ حديث الذي مر بنا عن أبي ذر ويروي هذا الوحص شيخ من أهل المدينة أو وفي الرواية السابقة شيخ مولى بني الليث أو مولى بني دثار الذي لم يروي عنه إلا الزهري وهو يروي عن أبي ذر وهو مجهول, وقال عنه الحافظ التقريب أنه مقبول, يعني هذا غير ذلك, هذا ثقة وذاك إما مجهول وإما مقبول. حديث قريب مرة الثلاثة الثانية مرة قريبا
في
ذره ولا لا في ذره أبو الله خير عن ذره ويرى عن الزهري حديث قريب مرة
نعم قلتم
في ثاني بعد في بعد ثاني
إيش؟
هل يوجد حديث
آخر؟
إيه حديث ثاني وشو؟ إيش؟ نعم بس الحق الحديث الذي يقول الرحمة تواجهه فإن الرحمة تواجهه فلا ينفع الحصى, هذا هو الذي مر فيه أبو الأحوص, أبو الأحوص قال غير أبو الأحوص الذي معنا وهما من التابعين, أبو الأحوص عوف مالك الجشمي هذا تابعي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن, وأما أبو الأحوص الذي لا يعرف اسمه والذي يروي عن أبي ذر ويروي عنه الزهري ولم يروي عن أحد إلا الزهري فهذا مجهول أو أنه مقبول كما قال الحافظ بن حجر وحديثه يعني لا يصح, وأما هذا هو ثقة والاثنان في طبقة التابعين لأنهم يروون عن الصحابة وهناك شخص يقال له أبو الأحوص وهم من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ويأتي ذكره كثيرا في الأسانيد وهو سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص وهو سليم بن سلام الحنفي وهو ثقة ما أخذ أصحاب كتب الستة, فإذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ شيوخ البخاري شيوخ أبي داود فهو سلام بن سليم الحنفي, وأما إذا جاء في طبقة شيوخ ثم في طبقة التابعين فهو يعني فمنهم أبو الأحوص الذي لا يعرف اسمه الذي يروي عن ذره وعن الزهري وأبو الأحوص الذي معنا والذي يروي عن عبد الله بن مسعود, وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو تحديده وخذه أصحاب كتب الستة, وبعض العلماء يعده من العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن الصحيح يعني كما قاله بعض أهل العلم أن ابن مسعود ليس معهم وإنما هم من صغار الصحابة وهم متقاربون في السن وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود ولقيهم من لم يلق ابن مسعود, وأن مسعود بن مسعود فقد توفي قديما توفي سنة 32 وأما وفاة هؤلاء فكانت فوق 60 يعني فأدركهم من لم يدرك ابن مسعود, فلهذا في العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين من صغار الصحابة جميعا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال الشريك وحدثنا جامع يعني بن شداد
حدثنا جامع يعني بن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي وائل
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وهو شقيق بن سلمة يأتي ذكره في بعض الروايات باسمه ويأتي ذكره بكنيته كما هنا أبو وائل وهو ثقة مخضرا أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال عن عبد الله بمثله.
عن عبد الله بمثله أي مثل الحديث المتقدم، أي حديث ابن مسعود، لأن الأول قال نحوه والثاني قال بمثله. وكلمة مثله تعني المماثلة في الألفاظ والمعاني، وكلمة نحوه تعني المماثلة في المعاني مع اختلاف في شيء من الألفاظ.
قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد.
يعني أنه كان يعلمهم كلمات لكن تعليمهم إياها دون تعليمهم التشهد، الاستماع والعناية الذي كان يفعل ذلك أو كان يفعلها عند تعليمهم التشهد ما كانت عند تعليمهم هذا الدعاء. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه كان عن المسعود أن كفه بين كفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن كفه المسعود بين كفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يدل على الاهتمام والعناية. وأيضا كون ابن مسعود يخبر بهذا يدل على ربطه لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يحفظ لأن من يتقن الهيئة التي كان عليها عند التحديث بالحديث يعني معناه يدل على أنه قد ضبط الحديث. ويقولون إن الحديث إذا كان له قصة يدل على ضبط الراوي، يعني كونه يتذكر الهيئة التي كان عليها عند التحديث، مثل قول ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكري، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكري، وقال تنكر بذلك أنك غريب، لأنه يعني حتى الهيئة التي حصلت والكيفية التي حصلت عند التحديث بالحديث هو يعرفها، يعني الرسول وضع يده على كفي على كف ابن عمر وحدثه بهذا الحديث. فكذلك ابن مسعود يقول كفي بين كفين، يعني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفين، يعني معناه انه يعرف الهيئه التي كان عليها عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اياه بهذا الحديث، ثم ذكر هذا الدعاء ومعناه واضح ننتقل الى ما وراه. والله هو الألباني ضعف هذا، ضعف يعني هذه الزيادة التي فيها التشهد، وأما معناه فهو مستقيم، والإنسان يدعو بأي دعاء مستقيم، لكن كونه يختار الأدعية الثابتة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأولى والأفضل.
عن عبد الله بن محمد النقيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد النقيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم المخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر مثل دعاء حديث الأعمش: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد.
ثم أورد أبو داود حديث ابن مسعود من طريق أخرى ولم يذكر لفظها، ولكن أحال على الطريقة الأولى التي جاءت من طريق الأعمش، التي جاءت من طريق سليمان الأعمش، الطريقة الأولى التي جاءت في أول الحديث أول الباب، والتي قرأناها بالأمس وتكلمنا على الحديث بالأمس، فهو أحال على الرواية السابقة التي هي رواية الأعمش، وهي مثلها. وقال بعد ذلك: فإذا قضيت ذلك،
فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك،
فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. أولا هذا الكلام قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك لا يعني أن الصلاة انتهت بكونه قرأ التشهد، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحرمها التكبير وتحللها التسليم. فإذا الإنسان لا يتحلل من الصلاة إلا بأن يسلم، والتسليم ركن من أركان الصلاة لا بد منه، وليس للإنسان أن ينهي صلاته قبل أن يسلم، وإنما ينهيها بالتسليم وختامها التسليم وتحليلها التسليم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني بدايتها التكبير ونهايتها التسليم. تحريمها التكبير إذا قال الإنسان الله أكبر ودخل في الإحرام تكبيرة الإحرام حرم عليه كل ما كان حلالا قبل ذلك من الأكل والشرب والكلام والذهاب والإياب والحركة وغير ذلك، ويستمر إلى أن يسلم، فإذا سلم فقد حل له ما كان حرم عليه عند دخوله إلى كبرها. معنى تحليلها التسليم أن الإنسان إذا سلم فقد انتهى الصلاة، له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يتكلم وله أن يلتفت لأنه فرغ من صلاته. فإذا هذه الجملة التي جاءت في آخر الحديث، فإذا فعلت إذا قلت ذلك أي التشهد أو قضيت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فقعد، يعني معناه الصلاة انتهت. يقال معناه قضيت معظم صلاتك، ليس معنى ذلك أنه قضى صلاته كلها، لأن الحديث قد ورد أن تحريرها التسليم، فلا تنتهي الصلاة إلا بالتسليم، تسليمتين واحدة على اليمين واحدة على الشمال، هذا اللي يكون به الفرار من الصلاة، ولا يكون الانتهاء من الصلاة قبل ذلك. ولو أحدث قبل أن يسلم فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة، لأنه ما أنهى الصلاة، ما أنهى الصلاة، لابد من أن يكون قد وجد التسليم. فإذا وجد التسليم وانتهى عند ذلك يحل له ما كان حراما عليه قبل الدخول في الصلاة، وبذلك يكون الإنسان أنهى صلاته. فإذا معنى ذلك أن قد قضيت صلاتك، أي قضيت معظمها، يعني فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد بعد أن تكملها بالوصول إلى التسليم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. ويعني ذكر بعض أهل العلم بعض الرواة ذكروا أن هذا مدرج من كلام مسعود وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا معناه، هذا هو معناه، ليس معناه عند ابن مسعود أن المقصود لذلك أن الإنسان إذا قرأ التشهد خلاص انتهى، وأنه لو أحدث صلاة صحيحة لا، وأنه أراد أن يقوم بدون تسليم لا، بل لا بد من التسليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحليلها التسليم. وإذا فالحديث يعني يحيل على طريق الأعمش على يحيل متن على المتن الذي جاء في طريق الأعمش التي هي الطريقة الأولى، وهذه الزيادة التي جاءت فيه هي مدرجة من كلام مسعود وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت لذلك بعض الرواة ذكرها وفصلها وقال إنها من كلام مسعود.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير
بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن بن الحر.
عن الحسن بن الحر وهو ثقة أخرج له
أبو
داود والنسائي.
عن القاسم
بن مخيمر. عن القاسم بن مخيمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال أخذ علقمة بيدي.
قال أخذ علقمة بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، هو صاحب ابن مسعود. علقمة الأسود صاحب ابن مسعود ومكثران من الرواية عنه، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره، وفيه أن ابن مسعود أخذ بيد علقمة، وعلقمة أخذ بيد القاسم بن مخيمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود، يعني أن أن ابن مسعود حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخذ بيده، وابن مسعود حدث علقمة وهو آخذ بيده، وعلقمة حدث القاسم بن مخيمرة وهو آخذ بيده، وهذا اللي يسمونه المسلسل المسلسل، لكن هذا مسلسل يعني في بعضه وليس في كله، يعني في أخذ مسلسل بالأخذ باليد، لأن الرسول أخذ باليد صلى الله عليه وسلم، وعبد الله أخذ بيد علقمة، وعلقمة أخذ بيد القاسم بن مخيمرة.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر أنه قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم أورد أبو داود حديث تشهد ابن عمر رضي الله عنه، لأن الذي مر من الطرق المتقدمة هو تشهد ابن مسعود، تشهد ابن مسعود الذي هو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن مسعود الذي هو أشهر التشهدات، والذي اختاره أكثر العلماء، وقد مر من الطرق التي ذكرها أبو داود. وبعد أن فرغ من ذلك انتقل إلى تشهد ابن عمر، أي التشهد الذي رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشهد الذي جاء عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحيات التحيات الصلوات الطيبات لله، كذا
التحيات لله الصلوات الطيبات،
التحيات لله الصلوات في واو،
لا
التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني فيه في أوله اختلاف عن تشهد ابن مسعود، يعني تشهد ابن مسعود يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني فيه عطف واو عطف بين الصلوات والطيبات والتحيات بينها واو العطف، وأما تشهد ابن عمر فليس فيه واو عطف، التحيات لله الصلوات الطيبات، الصلوات الطيبات. فقيل ان الواو واو العطف محذوفة، قيل ان واو العطف محذوفة، وقيل ان بعضها صفة لبعض، الطيبات تكون صفة للصلوات، الصلوات الطيبات، الصلوات الطيبات. واما تشهد ابن مسعود ففيه الطيبات معطوفة على الصلوات، يعني هذه شيء وهذه شيء. فمن أهل العلم من قال إن بعضها وصف لبعض، ومنهم من قال إن واو العطف محذوفة، واو العطف تحذف وجاء حذفها في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معروف في كلام العرب أن واو العطف تحذف، ولما جاء في حذفها في القرآن قول الله عز وجل: هل أتاك حديث غاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة، ووجوه يومئذ ناعمة في عطف، يعني وجوه معطوفة على وجوه، ولكن حذفت واو العطف، حذفت واو العطف، وحذف واو العطف معروف في الكتاب والسنة، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هذا، كما يقول بعض أهل العلم أن واو العطف محذوفة، وكما أيضا سبق أن مر بنا في حديث يخرج الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا إلا تسعها إلا ثمنها إلا كذا يعني إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا وإلا كذا يعني واو العطف محذوفة واو العطف محذوفة. فإذا بعض أهل العلم اختار تشهد مسعود لأن فيه العطف وأن تلك الكلمات معطوف بعضها إلى بعض وأن معانيها مختلفة بخلاف الذي فيه عدم وجود واو العطف لاحتمال أن تكون صفات. ومن المعلوم أنه إذا كانت صفات قلت الكلمات وقلت المعاني. إذا كانت الطيبات صفات للصلوات يعني صارت صلوات فقط ولكنها موصوفة بأنها طيبات. أما تشهد مسعود كل واحدة مستقلة وهي غير الثانية. التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات غير الصلوات. غير الصلوات. قال فيكون أولى لأن فيه واو العطف فتكون فيه الكلمات بعضها معطوفا على بعض بخلاف التشهدات الأخرى التي ليس فيها واو العطف لاحتمال أن تكون صفات بعضها صفات لبعض. وإذا كان صفات بعضها لبعض قلت المعاني التي اشتملت عليها. فإذا حديث تشهد ابن عمر يعني فيه اختلاف مع تشهد ابن مسعود من حيث وجود واو العطف وعدم وجودها بين التحيات لله وبين الصلوات والطيبات. ثم بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا متفق يعني في متفق في جميع صفات التشهد أو صيغ التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه متفقة في ألفاظ التشهد. وفي هذا الحديث أن ابن عمر قال جد وبركاته في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والمقصود أنها أن الذي حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بجد وبركاته لكن زاد وبركاته يعني أخذها من غيره أو يعني أخذها من أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا محل اتفاق بين الصيغ. كل الصيغ التي جاء فيها التشهد اتفقت على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر زدت وحده لا شريك له وهذه ايضا يعني زادها من غيره الذي حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون وحده لا شريك له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هذه تأكيد لا اله الا الله لانها بمعناها. الا ان كلمة وحده مؤكدة الا الله وكلمة لا شريك له مؤكدة لا اله فصار الجملة التي فيها التأكيد عندنا فيها مؤكد الخاص على مؤكد العام لأن إلا الله تأكيدها وحده ولا شريك له تأكيد للا إله لا إله فكأن لا إله إلا الله مرتين مرة لا إله إلا الله ومرة وحده لا شريك لأن وحده لا شريك لا تعادل إلا الله بذل قول الله عز وجل ولقد بعثناه كل ما ترسل أن اعبدوا الله وتنبوا الطاغوت اعبدوا الله وتنبوا الطاغوت وعاد لا إله إلا الله وعاد لا إله إلا الله يعني تنبوا الطاغوت معناها لا إله واعبدوا الله معناها إلا الله. فإذا كل رسول يدعو إلى كلمة الإخلاص وإلى كلمة التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة ومن في عبادة عن كلمة والله ولقد بعثناه كل ما ترسل أن اعبدوا الله وتنبوا الطاغوت اعبد الله وتنبوا الطاغوت ومعنى لا إله إلا الله لأن اجتنب الطاغوت ومعنى لا إله واعبد الله هو معنى إلا الله هو معنى إلا الله. فإذا قول ابن عمر رضي الله عنه جدت وحده لا شريك له أي أنه أخذها عن غيره ولم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في التشهد في أشهد أن لا إله وأشهد
وأشهد
نعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مطابق لما تقدم في الحديث في حديث ابن عمر حديث ابن مسعود المتقدم. يعني ما جاء في حديث يعني معناه أن الاختلاف الذي بين حديث بين شهود ابن عمر وشهود ابن مسعود في الكلمات اللي في الأول أنه في حديث ابن عمر ما جاءت واو العطف وحديث ابن مسعود جاءت واو العطف. وأيضا يعني في آخره يعني متفق معه في واشهد أن محمد عبده ورسوله أن محمد عبده ورسوله. ويختلف عنه في زيادة وأشهد وحده لا شريك له بعد قوله بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهراني اسمه واسم أبيه مطابق لاسم جده وجد أبيه. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهراني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه علي بن نصر ابن علي علي بن نصر بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين بالحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بشر
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية يقال له ابن أبي وحشية وهو مشهور بكنية أبو بشر وأيضا مشهور بنسبة ابن أبي وحشية واسمه جعفر بن إياس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة قال حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حصان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو مسعود أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم. فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. قال فلعلك يا حطان أنت قلتها. قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها. قال فقال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا تعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك. فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يقل أحمد وبركاته ولا قال وأشهد قال وأن محمدا.
ثم ورد أبو داود تشهد أبي موسى الأشعري لأن أبا داود ذكر تشهد المسعود أولا ثم ذكر تشهد ابن عمر ثم ثلث في تشهد ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. ويروي حطان ابن حطان بن عبد الله قال صلى بنا ابو موسى الاشعري فلما جلس في اخر الصلاه قال رجل من القوم اقرت الصلاه بالبر والزكاه. فلما انفتل ابو موسى اي انصرف من صلاته قال ايكم القائل كذا وكذا يعني اقرت الصلاه بالبر والزكاه. فارم القوم يعني سكتوا ما احد تكلم. ثم عاد الكلمه ايكم القائل كلمه كذا وكذا اقرت الصلاه بالبر والزكاه. قال فارم القوم ايضا سكتوا مره ثانيه. عند ذلك نظر إلى حطان وظن أنه هو الذي قالها قال لعلك قلتها يا حطان. قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبتعني بها يعني حسك أنك تلصف هذه وأنك تضيفها إلي وأنك يعني تظن أنني أنا الذي قلتها وأنا ما قلتها. عند ذلك قال رجل من القوم أنا قلتها فما أردت بذلك إلا الخير. أنا الذي قلتها لكن قصي طيب وما عرفت بذلك إلا الخير. قال أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم ما تعرفون الأمور التي تقال في الصلاة يعني عليكم أن تتعلموا يعني أمور صلاتكم والأمور المطلوبة منكم في الصلاة. ما هو الإنسان يعني لا يتعلم ثم يأتي بكلام من عنده وإنما يأتي بكلام جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبو موسى رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وعلمنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين الأحكام ويخطب وفي الخطب. وهذا من يعني كمال البيان وفيه عموم البيان لأن التعليم على المنبر يكون لكل من حضر الخطبة وكل من شهد الخطبة. هذا يدلنا على الاهتمام يعني الاهتمام بتعليم أمور الدين وأن ذلك يكون بالخطب كما يكون في غير الخطب ولكن كان يكون في الخطب يعني يدل على الاهتمام به. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم السنة ويعلمهم الصلاة وهو على المنبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إيش قال؟
فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم.
قال يعني وكان مما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليتم فأقيموا صفوف يعني سووا صفوفكم كونوا مستوين في الصفوف لا يكون فيها فرش. وتسوية الصفوف يكون بملء الصف الأول أولا ولا ينشأ الصف الثاني إلا يمتلع الصف الأول ولا ينشأ الصف الثالث إلا يمتلع الثاني ولا ينشأ الرابع إلا يمتلع الثالث. فتسوية الصفوف أو إقامة الصفوف إنما يكون بتسويتها بملء الصف الأول والفراش فيها وألا يكون هناك فرج يعني في الصف وأن يكون التسوية إلى جهة الإمام. فإذا كان الإمام من جهة اليسار وأن كانوا على يمينه يترصون إلى يمين الإمام وإذا كانوا على يسار الإمام يترصون إلى جهة اليمين ما هو يترصون إلى جهة طرف الصف أو يذهبون إلى جهة طرف الصف وإنما يذهبون إلى جهة الإمام. والصف يبدأ من وراء الإمام ما يبدأ من طرف الصف وإنما يبدأ من وراء الإمام. فهذا هو إقامة الصفوف. أقيموا صفوفكم ثم لأمركم أحدكم يعني صلوا أحد منكم.
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.
فإذا كبر فكبروا يعني تابعوه إنما جعل الإمام ليتنبه. فإذا كبر فكبروا وليكن تكبيركم بعد تكبيره لا يكون قبله ولا يكون معه ولا يكون بعده بوقت طويل، لأن أحوال الائتمام بالإمام أربع حالات: إما التقدم عليه اللي هو مسابقة، وإما الموافقة له بحيث يكون هو إياه على حد سواء، ما يطلق هذا ولا يطلق هذا عن هذا، والثالث أن يتابع وهو بعد ما يفرغ يأتي بعده المأموم، والرابع التخلف، يكون يتخلف عنه بعد مدة، يتخلف عنه طويلا. هذه أمور أربعة. المشروع هو المتابعة التي يدل عليها قول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، يعني تكبيركم بعد تكبير مباشرة، لا تسبقونه ولا توافقونه ولا تتأخروا عنه، بل تكونون وراءه مباشرة، لا موافقة ولا تأخر ولا مسابقة. هذه هي الأحوال، أحوال الاهتمام وراء الإمام أربع حالات: إما مسابقة وهي لا تجوز ولا تصح بها الصلاة، وإذا كان الإنسان دخل في الصلاة قبل إمامه فإنه لا يعتبر ائتم بالإمام وصلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام هي تحريم الصلاة، ويبدأ الإمام ويأتي المأموم وراءه، فلو كبر قبل الإمام أو كبر مع الإمام فإنها لا تصح صلاته، لأنه ما دخل يعني مع الإمام بالمتابعة، وإن باب المسابقة والموافقة والدخول في الصلاة يعني يجب أن يكون وراء الإمام. ثم جميع الأفعال يجب أن تكون وراء الإمام. إذا كبر فكبروا يفيد المتابعة مع يعني عدم الموافقة وعدم التأخر. إذا كبر فكبروا. أيوة. وإذا
قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم.
وإذا قرأ الفاتحة وجاء في آخرها وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، لأن آمين معناها اللهم استجب، معنى الله آمين اللهم استجب، فقولوا آمين أي أدعوا بكلمة آمين التي هي معناها اللهم استجب يجبكم الله، يجبكم الله، لأن الإنسان قال آمين كأنه قال اللهم استجب، كأنه قال اللهم استجب، قال يجبكم الله. أيوة.
وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك بتلك.
وإذا كبر وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، كبروا واركعوا، كبروا للركوع واركعوا وراءه، ولا تتأخروا عنه ولا تسابقوه أو تلاحقوه أو تكونوا موافقين له، لئلا يكون هو أزيد منكم في الركوع، لأنه يسبقكم في الركوع ويسبقكم في القيام، وأنتم تتأخرون عنه في الركوع وتتأخرون عنه في القيام، ويكون مقداركم مقدار ركوعه. اللحظة التي سبقكم بها عندما ركع أنتم أخذتموها عندما رفع، لأنكم تأخرتم بعده، فإذا صار مقدار ركوعكم مقدار ركوع تماما، يعني معناه أنكم لا تسابقوه أو توافقوه من أجل أن يكون ركوعكم مثل ركوعه أو مقدار ركوعه، لأن مقداركم مقدار ركوعه، لأن اللحظة التي يسبقكم هو بها أنتم تعوضونها إذا قام، لأنه يقوم أنتم بادين في الركوع، فإذا صار ركوعكم مثل ركوعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم بها تعوضونها باللحظة التي قام وأنتم بقيتم بالركوع، فصار مقدار ركوعكم هو مقدار ركوعه صلى الله عليه وسلم، فلا يعني فلن يزد عليكم شيئا، لأن اللحظة التي يسبقكم بها بالركوع ثم يعني أنتم تلحقونه هو يرفع وأنتم تبقون في الركوع، فتلك اللحظة التي بقيتم بها فيها في حال قيامه من الركوع هي مقابل اللحظة التي سبقكم بها في الركوع، فقال: فتلك بتلك، هذه بهذه، ما تقول والله زاد علينا وإحنا نريد أننا نلحق حتى ما يزيد علينا، لا، المقدار اللحظة التي سبقكم بها أنتم تعوضونها باللحظة التي هو يقوم أنتم راكعين، وأنتم باقون بالركوع. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم بها يعني جاءكم العوض عنها باللحظة التي هو قام وأنتم باقي الرجل التي بها قام بركوعه وأنتم باقون في الركوع. أيوة.
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سمع الله لمن حمده.
وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قال سمع الله لمن حمده
فقولوا اللهم
ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، يعني لأن سمع الله لمن حمده معناها استجاب الله لمن حمده. ولهذا جاء بعدها ربنا ولك الحمد، هم يقولون ربنا ولك الحمد ولما يقول سمع الله لمن حمده. ومن الكلمات الطيبة الحسنة التي يقولها بعض السلف في حق أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، سئل رجل من سلف هذه الأمة فقيل له ماذا تقول في معاوية فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه؟ ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند قيام الركوع سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد؟ يعني هذه فضيلة وهذه ميزة، يعني يحصل للصحابة ويتميز بها الصحابة لأنهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده.
إذا قال سمع الله الحمد فقول اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لك،
يسمع الله لكم، يعني معنى يجبكم، يسمع ذلك انه يسمع الله تعالى يسمع كل شيء، والسمع يتعدى بالفعل ما يتعدى بالله. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الذي هو السمع الذي المقصود به السمع يعني سمع الكلام، وانما هنا يسمع الله لكم يعني يجبكم.
فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده.
فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وهذا يدلنا على أن مثل هذا التعبير على لسان رسول الله وقال الله على لسان كذا أنه تعبير صحيح، وأن ذلك جاء فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعمل يعني العلماء في كلامهم سيما عندما يذكرون القصص أو بعض القصص قال الله على لسان فلان كذا وكذا.
وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك.
وهذا مثل ما مر في الركوع، يعني مقدار سجودكم هو مقدار سجوده ما يزيد عليكم، فهو إذا كبر وسجد أنتم تكبرون وتسجدون، وعندما يقوم من السجود أنتم تبقون، يعني إلا حتى يعني يفرغ من قول الله أكبر، فعند ذلك تقومون، فاللحظة التي سبقكم بها عند السجود عوضتموها عند قيامه من السجود وأنتم باقون في السجود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، هذه بهذه، هذه اللحظة بهذا اللحظة، فكنتم أنتم وإياه سواء لا فرق بينكم وبين الإمام.
فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله.
فإذا كان عند القعدة يعني في التشهد، القعدة يعني في التشهد الأول والتشهد الثاني، فليكن من قول أحدكم التحيات
الطيبات الصلوات لله،
التحيات الطيبات الصلوات لله، يعني هذا مثل تشهد ابن عمر إلا أن فيه تقديم الصلوات على الطيبات، وهنا قال التحيات الطيبات الصلوات لله، وهنا تقدم لله بعد التحيات، قال التحيات لله الصلوات الطيبات، وهنا قال التحيات الصلوات التحيات الطيبات الصلوات لله، التحيات الطيبات الصلوات لله، وهذا ليس فيه واو العطف مثل ما جاء في حديث مسعود. لا حديث مسعود هو الذي فيه واو العطف. قال وهو أكمل لأنه يدل على تعدد الألفاظ والمعاني. بخلاف هذا فإنه يحتمل أن تكون واو محذوفة واو العطف محذوفة، ويحتمل أن تكون بعضها صفات لبعض، فتكون الطيبات وصف للتحيات. وفي حديث حديث ابن عمر تكون الطيبات وصف للصلوات، فيعني يحتمل الوصف ويحتمل العطف. وحديث ابن مسعود ما في احتمال الوصف، ما في للعطف.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وهذا متفق مع حديث مع تشهد ابن مسعود، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله.
حدثنا عمرو بن عون.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة
الوفاء بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل.
ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور المعروف، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
يحيى بن سعيد القطان
الذي يروي عن الإمام أحمد هو يحيى بن سعيد القطان، وهو متأخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا إسناد آخر. الإمام أحمد يروي عن يحيى بن سعيد القطان وهو إسناد آخر، يعني غير الإسناد الأول. ويحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام
بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة
وقد مر ذكره.
عن يونس بن جبير
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حطان بن عبد الله الرقاشي
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، مشهور بكنيته ونسبته، واسمه عبد الله واسم أبيه قيس، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عاطر بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أبي غلاب يحدث عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث، زاد: فإذا طاف أنصتوا. وقال في التشهد بعد: أشهد أن لا إله إلا الله، زاد: وحده لا شريك له. قال أبو داود: وقوله فأنصتوا ليس بمحفوظ، لم يجد به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث.
ثم رجع أبو داود حديث أبي موسى الأشعري الذي اشتمل على التشهد الذي جاء عن أبي موسى الأشعري من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أنه قال في وصفه للصلاة: وإذا قرأ فأنصتوا. وفيه بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن من هذه الطريق طريق سليمان التيمي عن قتادة أنه قال بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني مثل ما جاء في حديث ابن عمر أو تشهد ابن عمر الذي فيه بعد: أشهد أن لا إله إلا الله قال وحده لا شريك له. فيعني فهو مثل الذي قبله في هذا الحديث، وبالصفة التي تقدمت فيما يتعلق بصفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بصفة التشهد، إلا أن سليمان التيمي زاد في هذه الطريق في صفة الصلاة: وإذا قرأ فأنصتوا، وزاد في صفة التشهد بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، زاد: وحده لا شريك له ثابتة، يعني من طريق عبد الله بن عمر في التشهد المتقدم، وأيضا في هذا الطريق أيضا هي ثابتة، من طريق سليمان الديني. ثم قال أبو داود قوله إذا قرأ فأنصتوا هذه ليست محفوظة, زادها سليمان الديني عن قتادة في هذا الحديث. وقوله أنها غير محفوظة, الإمام مسلم رحمه الله لما يعني ذكرت أو ذكرها له يعني أحد الرواة عنه قال إنها صحيحة. قال لماذا لم تضعها في كتابك؟ قال ليس كل صحيح عندي وضعته هنا, لأنه لم يشترط أن يخرج كل صحيح, ولكنه اعتبرها صحيحة. وهذا الكلام دال على أن مسلم رحمه الله لم يشترط أن يخرج كل صحيح, وهذه الرواية يصححها ويقول أنها صحيحة, ومع ذلك لم يدخلها في الصحيح. ولما سئل عن عدم إدخالها بين السبب وقال إنه ليس كل صحيح أدخلته ها هنا, أي وضعته ها هنا أي في هذا الكتاب, لأنه إنما ذكر جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة ولم يستوعب. ولهذا يقول ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث أو في علوم الحديث يقول عن صاحبه الصحيح لم يستوعب الصحيح ولم يشترط ذلك, لم يشترط على أنفسهم أن يستوعبه, لم يستوعب حتى يقال أن يعني فاتهما شيء فإنهما لم يستوعبه, ولا اشترط ذلك حتى يقال أنهم نسوا وأنهم خلوا بالشرط, فهم لم يستوعبوا فعلا ولم يلزموا أنفسهم بالاستيعاب حتى يعترض عليهم. ولهذا يعني الكلام الذي يأتي عند الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, الإلزام ليس بلازم لأنهما ليس ملتزمين بإخراج كل صحيح. فكم من حديث صحيح لا وجود له في الصحيحين, وكم من رجل ثقة لا وجود له في رجال الصحيحين, وكم من ثقة لا وجود له في رجال الصحيحين, فهما لم يلتزم الإخراج لكل حديث صحيح, ولم أيضا يلتزم أن يخرج عن كل ثقة. فكثير من الثقات ما خرجوا عنهم, وكثير من الأحاديث الصحيحة ما خرجوها في صحيحين. وإذا فهذا الحديث أو هذه الزيادة الذي جاء في حديث أبي موسى هذا هي مما اعتبره مسلم من قبيل الصحيح, ولكنه لم يدخل في صحيحه لكونه لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح. ثم أيضا هذه الزيادة في الثقة فتكون مقبولة لأنها بمثابة الحديث المستقل, وهي قوله إذا قرأ فأنصته. ومن المعلوم أنه قد جاء ما يدل عليها, ما يدل عليها من كتاب الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأوا إلا فاتحة الكتاب, يعني معناها أنهم عندما يسمعوا القراءة فإنهم ينصتون, ولكن فاتحة الكتاب هي التي يقرؤونها ولو كان الإمام يقرأ, ولو كان الإمام يقرأ كما عرفنا ذلك من قبل. وإذا فهذه الزيادة التي جاءت عن سليمان التيمي, سليمان بن طرخان التيمي, هي ثابتة وصحيحة, وهي من زيادة في الثقة, وهي بمثابة الحديث المستقل. وأيضا قد جاء ما يدل عليها يعني كما جاء في القرآن, وأيضا كما جاء في الأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأنهم يقرأوا الفاتحة يعني في حال قراءة الإمام, وأنهم لا يقرؤون سواها, فدل على أنهم يسمعون, وأنه إذا قرأ ينصتون, وأنهم يستمعون لقراءته وينصتون لقراءته. فإذا هذه الزيادة وهذا الطريق فيها هاتين الزيادتين وهما ثابتتان ولا محذور فيهما. وقول أبي داود إنها غير محفوظة يعني لأنه يرى أن أصحاب قتادة لم يذكروها وإنما ذكرها سليمان التيمي, وسليمان التيمي تفرده لا يؤثر, وإخراجه يعني لفظ زائد على ما جاء عن غيره هذه زيادة متيقة فتكون مقبولة. ولهذا مسلم رحمه الله اعتبرها واعتبرها صحيحة لما سئل عنها.
قال حدثنا عاصم بن النضر.
حدثنا عاصم بن النضر وهو
صدوق وإله مسلم وأبو داود النسائي.
وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن المعتمر.
عن المعتمر بن سليمان بن طرقان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبيه سليمان بن طرقان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن أبي غلاب.
عن قتادة وقد مر ذكره. وأبو غلاب هو يونس بن جبير المتقدم. يونس بن جبير المتقدم هو أبو غلاب ذكر هناك في الطريقة الأولى باسمه وفي هذه الطريقة بكنيته. وقد ذكرت مرارا وتكرارا في جملة من الأسانيد الماضية أنه يأتي أحيانا ذكر الرجل باسمه وأحيانا بكنيته، وأن معرفة كنا المحدثين أنها مهمة وأنها نوع من أنواع علم الحديث. وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الإنسان الذي لا يدري إذا رأى في الطريقة السابقة يونس بن جبير يروي عن حطان بن عبد الله الرقاشي، وفي هذه الطريقة أبو غلاب يروي عن حطان بن عبد الله الرقاشي، الذي ما يدري أن يونس بن جبير كليته أبو غلاب يظن أن أبو غلاب شخص غير يونس بن جبير، يظن أن أبو غلاب الذي جاء في الطريقة الثانية شخص آخر غير الشخص الذي مر في الطريقة الأولى وهو يونس بن جبير. ولهذا فإن معرفة كنى الكنى للمحدثين مهمة وفائدتها كبيرة، وهي ألا يظن الشخص واحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة أخرى.
عن حطان عن أبي
موسى. عن حطان وعن أبي موسى وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
ثم ورد أبو داود تشهد ابن عباس، التشهد الرابع تشهد ابن عباس، مرة تشهد مسعود ثم تشهد ابن عمر ثم تشهد أبو موسى الأشعري ثم بأت بالتشهد الرابع الذي هو تشهد ابن عباس. ويقول ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد كما يعلمه سوره من القران، وذلك للاهتمام به وكونه يريد منهم ان يحفظوه ويعوه، فكان يعلمهم الفاظه كما يعلمهم السوره من القران، وذلك للاهتمام به منه صلى الله عليه وسلم. وكان أن علمهم التشهد فقال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني متفق مع ما تقدم يعني في آخره، إلا أنه قال محمد رسول الله ما قال محمد عبده ورسوله. وأيضا فيه المباركات يعني وصف للصلوات وصف للتحيات، التحيات المباركات الصلوات لله، الصلوات الطيبات لله، ففيه زيادة المباركات يعني وصف للتحيات، أو أنها يعني لفظ مستقل إذا كانت الأمور الكلمات متعاطفة وليس بعضها يعني صفة لبعض. وعلى هذا فهذا نوع من أنواع التشهد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنواع التشهد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رابعها الذي هو تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير وهو محمد المسلم بن تدرس صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وطاووس.
وطاووس بن كيسان وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قوله المباركات بمعنى الذاتيات. قوله هنا المباركات بمعنى الذاتيات.
الذاتيات هذه جاءت في تشهد عمر رضي الله عنه. والبركة يعني كما هو من النماء والزكاة هي من النماء فيعني يمكن أن تكون بمعناها لأن الزكاة والبركة والنماء كلها يعني متماثلة يعني في المعنى.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. قال أبو داود سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق. قال أبو داود دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة.
ثم أرد أبو داود يعني هذا الحديث عن سمرة بن جزر رضي الله عنه وهو مشتمل على التشهد المختصر وصيغة مختصرة ولكن هذا التشهد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التشهد غير ثابت والحديث غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجتمع على هذه الصيغة المختصرة التحيات الطيبات.
نعم
التحيات الطيبات.
نعم والصلوات والملك لله.
والتحيات الطيبات والصلوات والملك لله هذا هو التشهد الذي جاء في عن ثمرة بن جندب في هذا الحديث. ولكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ثابت هو الأربعة المتقدمة التي هي متقاربة وأكملها تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وهناك تشهد الرابع وهو لعمر رضي الله عنه وأنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يخطب ويقول قولوا التحيات الزاكيات الطيبات الصلوات لله. التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيه كلمة الزاكيات بعد الصلاة يعني كما أن في حديث ابن عباس أو تشهد ابن عباس فيه المباركات وهذا فيه الزاكيات. وفيه أنه كان يعلمه ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا يدلنا على أن صيغة التشهد كلها متفقة على صيغة الخطاب في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الصيغة وهي بلفظ الخطاب. و جاء عن بعض الصحابة أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عدلوا إلى صيغة الغيبة فبدلا من يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن جاء في خطبة عمر رضي الله عنه التي كان يعلم الناس التشهد فيها على المنبر بأن علمهم هذه الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول قولوا وهو عن منبر في زمن الخلافة رضي الله عنه قولوا التحيات لله، التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا يدلنا على أن يعني العجول عن الخطاب أنه ليس بلازم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الصيغة، وعمر رضي الله عنه من بعده وفي زمن خلافته يعلم الناس هذه الصيغة وهو على المنبر ويقول قولوا، ما قال قولوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهو هو الذي يخاطبهم بهذا الكلام، وهو ولا يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم الرفع، لأن يعني مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وكونه يعني يقول لهم يقول لهم فيما يقول السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، دل على أن العدول عن الخطاب أنه ليس بلازم وأنه ليس بمتعين، وأن ما حصل من بعض الصحابة هو اجتهاد منهم، وعمر رضي الله عنه هذا من تعليمه وهو على المنبر، وهو على المنبر والناس يسمعون والذين يسمعون كثيرون، وما يعني جاء شيء يدل على الاعتراف عليه في ذلك، فدل هذا على أن مثل هذه الصيغة والاستمرار عليها أنه لا بأس به. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم كان الناس في المشارق والمغارب وفي الأماكن المختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عنهم وليس عندهم، ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فدلنا هذا على أن من فعل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن عدل من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة أن هذا باجتهاد منهم، وأن المحافظة على اللفظ الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم إياه وكان ذلك بصيغة التشهد الخمس الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشهد ابن مسعود، تشهد ابن عمر، تشهد ابو موسى، تشهد ابن عباس، وتشهد عمر بن الخطاب، هذه الصيغة الخمس كلها فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وعمر رضي الله عنه كان يعلم ذلك على المنبر، فدل هذا على أن البقاء على هذا اللفظ أنه لا بأس به ولا محذور منه، وفيه محافظة على الأصل وإبقاء على الأصل الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان.
محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن يحيى بن حسان.
عن يحيى بن حسان وهو ثقة.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن سليمان بن موسى أبو داود.
عن سليمان بن موسى أبو داود وهو مقبول، أخرج حديث أبو داود.
فيه لين.
فيه لين، أخرج حديث أبو داود.
عن جعفر بن سعد بن سمره بن جندب.
عن جعفر بن سعد بن سمره بن جندب وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود.
ليس بالقوي.
ليس بالقوي. ليس بالقوي، أخرج حديثه أبو داود.
عن خبيب بن سليمان بن سمره.
عن خبيب بن سليمان بن سمره هو مجهول، أخرج حديثه أبو داود.
عن أبيه سليمان بن سمره.
عن أبيه سليمان بن سمره وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود.
عن سمرة بن جندب.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث كما نرى فيه مجهول وفيه عدد من هو مقبول، يعني لا يحتج بحديثه إلا عند المتابعة. ثم أيضا هو من رواية الحسن، من رواية ليس من رواية الحسن، من رواية إيش؟
سليمان بن
سمرة. عن سمرة يعني، وعدد منهم لم يخرج له إلا أبو داود وهم مقبولون، إلا واحد منهم فهو مجهول، فهو مجهول. وإذا فالحديث غير ثابت وهو مخالف للصيغ الأخرى، وهو مختصر وفيه بعض ما في الذي قبله، وفيه زيادة الملك لله، وفيه زيادة الملك لله، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثابت الصيغة الخمس التي هي غير هذه الصيغة.
قال أبو داود سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق.
قال أبو داود سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق. نعم، وهو مقبول، أخرج له
فيه لين.
وهو نعم فيه لين. أخرج له أبو داود.
قال أبو داود دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من ثمرة.
قال أبو داود دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من ثمرة. هذا الكلام الذي قاله أبو داود رحمه الله يعني قيل في معناه أن سليمان الذي يروي عن الحسن سليمان بن ثمرة أنه في طبقة الحسن ويعني وإذا كان من طبقة الحسن يعني فهو مثل الحسن يعني الحسن سمع وهذا سمع والواقع أن الحسن سمع من ثمرة في الجملة وقد سمع منه حديث العقيقة وهو في البخاري جاء ذلك في صحيح البخاري فالسماع هو سامع منه وقد أدركه ولقيه وسمع منه لكن الشأن في السماع مطلقا ليس في مجرد السماع مجرد السماع ثابت في صحيح البخاري مجرد السماع هو ثابت في صحيح البخاري ولكن الشأن في السماع مطلقا يعني غير حديث العقيقة الذي جاء في صحيح البخاري الذي جاء ذكره في صحيح البخاري وكون سمع من ثمرة سمع من ثمرة نعم هو سمع من ثمرة ولكن في الجملة ليس كل شيء سمعه من ثمرة أو كل ما جاء عن الحسن يعني أنه سمعه من ثمرة يعني يروي عن ثمرة أنه سمع منه لأن الحسن مدلس والمدلس يعني يحذر بينه وبين يروي عنه إذا روى بالعنعنه أو قال إذا روى بالعنعنه أو قال فإنه يكون في انقطاع ويحتمل الانقطاع فكون الحسن سمع من ثمرة نعم هو سمع في الجملة ولكن الشأن هو في السمع المطلق الذي أن يكون سمع مطلقا هذا هو الذي يحتاج إلى إدلال والحديث هذا لا يدل عليه يدل على مجرد السماع لكون هذا عطر هذا وهذا سماعه ثابت بدون هذه المقارنة أو هذه المقايسة وذلك موجود في صحيح البخاري كما حديث العقيقة فمجرد السماع وأصل السماع ثابت وإنما الخلاف في السماع المطلق يعني يكون السمع مطلقا وأن ما يرويه عنه فهو مسموع له على أنه كما عرفنا مجلس والمجلس يحتاج إلى التصريح للسماع والذي جاء وصرح به السماع هو حديث العقيقة وقد والحافظ نقل عنه أنه قال لم يتبين لي يعني وجه الدلالة يعني كل حسن سمع من ثمرة يعني بهذا الكلام أو في هذا الحديث وكما قلت بعض العلماء ذكره بالمقابلة والمقارنة لأن هذا في الطبقة الثالثة وهذا في الطبقة الثالثة وكل منهم أدرك ثمرة لكن ليس القضية قضية إدراك لأن قضية الإدراك هي ثابتة ما غير هذا الحديث ثابتة في حديث العقيقة نعم
في فائدة وقع في بعض النسخ الصحية لأبي داود وحدثنا جعفر بن سعد بن ثمرة بن جندب قال حدثني الحسن قال سمعت ثمرة بن جندب يقول في خطبته أما بعد
يعني هذا الحديث
إيه؟
وين هذا فيه
النسخ الصحية لأبي داود أنا أقلها محمد عوام
أيوه
أقل محمد عوام
أيوه
يقول في التعليق لشيخنا مولانا محمد زكريا الكندهلوي رحمه الله على كتاب شيخه بدر المجهود نقلا عن الشيخ حسين عرب اليمني الغربالي انه وقع في بعض النسخ الصقية لأبي داود
بس اين هذه النسخ اين هذا النسخ واين يعني توجد ثم ايضا القضية يعني قضية التصريح بالسماع ما عرف انه صرح بالسماع الذي حدث الحقيقة الى حسن بن ثمرة ثم ايضا لو ثبت يعني من هذه الطريق فالحديث نفسه يعني فيه الاشخاص المتكلم فيهم في اسناده
نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم يقول هل الزواج بالكتابية الموجودة الآن في بلاد الكفر جائز على الإطلاق أم يوجد تفصيل في هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج بالكتابيات جاء به القرآن فهو حكم ثابت في كتاب الله عز وجل، لكن الزواج بالمسلمات أولى من الزواج بالكتابيات، كل ذلك حلال وسائغ ومشروع، لكن كون الإنسان يختار مسلمة أولى من كان من كونه يختار كتابية. والكتابيات الموجودات في هذا الزمان الشرك موجودا في هذا الزمان وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أخبر بأنهم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى الله عما يشركون، فهم كفار وهم مشركون والشرك موجود، فانتمائهم إلى يعني دين عيسى أو إلى دين موسى يعني يجعلهم أهل الكتاب، وسواء كانوا في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان الحكم واحد، لأنهم ما داموا ينتمون إلى هذا الدين أو ينتمون إلى هذا الدين فهم أهل الكتاب، ولا فرق بين المتقدمين والمتأخرين.
هذه منشورة بعنوان هذه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، توزع الآن حديثا.
أيوة.
كما قولكم بارك الله فيك.
هذه قديمة، لكن يعني يمكن أقول يعني نشرها يعني جديد، وإلا هي موجودة من قديم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قد كتب فيها رسالة مستقلة وطبعت مع جملة من البدع والأمور المنكرة تحت اسم التحذير من البدع، التحذير من البدع، فهي كذب ومفترات وما فيها يعني كلام غير صحيح، ولا يعول في الدين على رؤى ولا على غير ذلك، وإنما التعويل على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله عز وجل إلا وقد أكمل له الدين، ولم يخرج من هذه الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس هناك إضافات وليس هناك إلحاقات تلحق بدينه وإضافات تضاف إلى دينه، لا عن رؤى ولا عن غير رؤى، لا عن رؤى ولا عن غير رؤى، وما يحصل من ذلك فإنما هو من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويناسب الرجوع إلى رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه التي هي مطبوعة من ضمن الرسائل المتعلقة بالتحذير بأنواع من أنواع من البدع، التي هذه واحدة منها.
ما رأي فضيلتكم في ذكرى يوم المعلم العالمي ونحوه من الأيام والأسابيع؟
والله الذكريات التي تتعلق بمناسبات وما إلى ذلك لم يأتي عليها دليل يدل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمثل ذلك من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس.
ما رأي فضيلتكم في من يذكر قصص الصحابة رضي الله عنهم فيتعرض لذكر الفتن التي وقعت بين الصحابة وبعض ما فيه طعن في الصحابة بحجة أنها ذكرت في تاريخ الطبري وغيره؟
العلماء علماء السلف الذين ألفوا في العقيدة حتى الكتب المختصرة يعني كان مما يقول هنا فيها، ويعني يجب الكف عما شجر بينهم، يجب الكف عما شجر بينهم من عقيدة السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم وأنهم لا يلترون إلا لجنيه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكرون إلا بالجميل ولا ينكرون إلا بأحسن الذكر. ولا يصلح أن تذكر الأخبار التي فيها شيء من اللوم لهم أو العتب عليهم، لأن الأمر كما قال الشيخ الإسلام في نفس الرسالة، قال: لأن الأخبار التي جرت أو التي ذكرت هم يعني منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو كذب، والصحيح فيه وما صح منه هم فيه مجتهدون، إما مصيبون ولهم أجران وإما مخطئون ولهم أجر واحد. فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مرفوع. هذا هو الواجب في حق الصحابة، أن تكون القلوب سليمة في حقهم والألسنة سليمة، طبقا لما قال الله عز وجل في الصنف الثالث من الناس الذين هم أهل الهداية الذين ذكروا في سورة الحشر، لأن الله ذكر في سورة الحشر ثلاثة أصناف من الناس لا رابع لها: المهاجرون والأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة ألسنتهم بأن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، وسلامة قلوبهم أنهم قلوبهم سليمة ومع ذلك يسألون الله أن لا يجعل فيها شيء من الفقر، ولكن في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يسألون الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، فتكون القلوب سليمة والألسنة سليمة. الألسنة نظيفة والقلوب نظيفة، ما تكون الألسنة قذرة والقلوب قذرة وسخة، يعني يكون فيها شيء إلا على الصحابة. الصحابة هم خير الناس وهم أفضل الناس، هم الذين شرفهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف ما حصل لأحد سواه.